الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير سبحانه من إله عظيم ما طابت الدنيا إلا بذكره ولا طابت الآخرة إلا بعفوه ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه سبحانك ناداك نوح فنجيته من كربه سبحانك ناداك أيوب فكشفت ما به من ضره سبحانك ناداك يونس فنجيته من غمه سبحانك ناداك إبراهيم فأنقذته من نار عدوه سبحانك ناداك لوط فنجيته ومن آمن من أهله من العذاب النازل بقومه سبحانك ناداك زكريا فوهبت له ولدا من صلبه بعد يأس أهله وكبر سنه سبحانك سبحانك يا من أيدت اليتيم بجبريل ودمرت أبرهة وجيشه بطير أبابيل سبحانك وأشهد أن لا إله إلا أنت سبحانك سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين أرسله الله تعالى للإيمان مناديا وإلى دار السلام داعيا وللخليقة هاديا ولكتابه تاليا وفي مرضاته ساعيا وبالمعروف آمرا وعن المنكر ناهيا فاللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن اهتدى بهديه أو استنى بسنته إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، هكذا يتجدد بكم اللقاء، وموضوعنا اليوم عنوانه وعد بالكفاية من رب البرايا. موضوعنا اليوم إخوة الإيمان والإسلام عنوانه وعد بالكفاية من رب البرايا. من المعلوم إخوة الإيمان والإسلام أن المسلم عندما تكثر الفتن حوله فهو في حاجة ماسة إلى من يفتح أمامه باب الأمل، فلا يظهر ضوء الصباح إلا بعد اشتداد ظلمة الليل، ولا يأتي ضيق إلا ويعقبه سعة، ولا تأتي شدة إلا ويعقبها فرج. ولذا في حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، والذي أخرجه الترمذي في سننه والحاكم في المستدرك والإمام أحمد في المسند، يقول عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما: كنت غلاما وكنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. وفي رواية قال النبي صلى الله عليه وسلم: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده أمامك. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وأن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا، أو كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فالمسلم عند كثرة الفتن واضطراب الأمور واختلاط المفاهيم، حتى أن الحليم يصبح من شدتها في حيرة، في هذه الأوقات العصيبة التي تمر بها أمة الإسلام، ما أحوج المسلم إلى فتح باب الأمل وإلى العودة إلى منهج الله رب العالمين، المنهج الذي يدعو إلى التفاؤل ويدعو إلى بعث الأمل في نفوس أتباعه. لذا كان موضوع اللقاء بعنوان وعد بالكفاية من رب البرايا. إن القارئ للقرآن الكريم المتدبر لآياته يقرأ على مائدة سورة الأنفال قول الله عز وجل مناديا رسوله الأمين محمدا صلوات ربي وتسليماته عليه، فيقول: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. يا أيها النبي حسبك الله، كافيك، مؤيدك، ناصرك، مظهر لدينك على سائر الملل والنحل. يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. فالذي كرمك وشرفك ورفع قدرك وذكرك ومكانتك هو حسبك وكافيك، هو ناصرك ومؤيدك. وتكريما لك أيها النبي، فإن ربك جل جلاله يكفي من اتبعك من أهل الإيمان والاتباع. وقبل أن نقف مع هذه الآية، تعالوا لنقف أمام مقاصد السورة التي وردت الآية على مائدتها. إنها سورة الأنفال. هذه السورة العظيمة مدنية، أي نزلت على قلب محمد صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة، لأن معيار التفرقة بين المكي والمدني من القرآن هو معيار زماني وليس بمعيار مكاني. فالمكي من القرآن كما قال أهل العلم هو ما نزل على قلب النبي محمد صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة، سواء بمكة أو بغيرها. والمدني من القرآن الكريم ما نزل على قلب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة، سواء في المدينة أو في غيرها. فمعيار التفرقة عند أهل العلم معيار زماني وليس بمكاني. ومعلوم أن القرآن المكي يتصف بصفات، على رأسها أنه يعالج جانب العقيدة والتوحيد. لماذا؟ لأنها سنة الله عز وجل في الخلق وفي التشريع. فربنا جل جلاله له سنن، من سنن الله عز وجل في الخلق أنه خلق الخلق وفق أطوار ومراحل. فالقارئ للقرآن الكريم يتدبر آيات على مائدة سورة المؤمنون، يتحدث فيها الرب جل جلاله على أطوار الخلق، فيقول ربنا جل جلاله: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم خلقنا النطفة علقة، فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما، ثم أنشأناه خلقا آخر، فتبارك الله أحسن الخالقين. يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في تفسيرها: إن الله جل جلاله خلق الخلق على سبعة أطوار ثم عددها من خلال الآيات، فقال قال الله تعالى: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين. هذا هو الطور الأول في أبينا آدم عليه السلام. ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، وهذا هو الطور الثاني، النطفة ماء الرجل. ثم خلقنا النطفة علقة، دم متجمد يعلق بجدار الرحم، المرحلة الثالثة والطور الثالث. ثم خلقنا العلقة مضغة، قطعة لحم بمقدار ما يمضغ الإنسان، الطور الرابع. ثم خلقنا المضغة عظاما، الطور الخامس. فكسونا العظام لحما، الطور السادس. ثم أنشأناه خلقا آخر، الطور السابع. خلقه على أطوار، نعم، فسنة الله عز وجل في الخلق تعلمنا الصبر والحلم وعدم العجلة إلا فيما يرضي الرب جل جلاله، لقوله تعالى: وعجلت إليك ربي لترضى. فخلق آدم عليه السلام على أطوار، الأصل من طين، نعم، وإذا تدبرت الآيات المتعلقة بخلق آدم عليه السلام لرأيت أن الرب جل جلاله فصل في أطواره فجعلها خمسة. الطور الأول من تراب، قال تعالى: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب، ثم قال له كن فيكون. فالطور الأول تراب، إذا خلط التراب بالماء تحول إلى الطين. وإذ قال ربك للملائكة: إني خالق بشرا من طين. فهذا هي هذه المرحلة الثانية. الطين ترك فترة قدرها الرب جل جلاله بعلمه وحكمته، فتغير لونه وتغير ريحه، وهذا هو الحمأ المسنون، وهو الطور الثالث في خلق آدم عليه السلام، من حمأ مسنون. فالحمأ المسنون طين أسود اللون متغير اللون والريح. ترك الحمأ المسنون فترة قدرها الرب جل جلاله فتحول إلى صلصال كالفخار. خلق الإنسان من صلصال كالفخار، وخلق الجان من مارج من نار. فالطور الرابع في خلق آدم صلصال كالفخار. ثم بعد ذلك جاء الطور الخامس والذي بدأت به الحياة، فنفخ الله عز وجل فيه من روحه، وإضافة الروح إلى الرب جل جلاله إضافة تكريم وتشريف، كما تقول ناقة الله، كما تقول بيت الله، كذلك روح الله، فهي خلق من خلق الله لا يعلم كنهها إلا الله، فهي سر من أسراره جل في علاه. فهو القائل: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فخلق آدم على هذه الأطوار الخمس: تراب، ثم طين، ثم حمأ مسنون، ثم صلصال كالفخار، ثم النفخ من الروح فكانت الحياة. ذرية آدم على أطوار، الطور الأول في النطفة ماء الرجل، ثم العلقة دم متجمد، ثم المضغة قطعة لحم، ثم العظام، ثم اللحم، ثم النفخ من الروح فتكون الحياة. لماذا هذه الأطوار والمراحل؟ ومعلوم أن الله تعالى هو القادر، هو القدير، هو المقتدر، يقول للشيء كن فيكون. فلماذا الأطوار وما العلة وما الحكمة؟ استقرأ العلماء من آيات الله عز وجل ومن سننه أن من الحكم تعليم الخلق الحلم والصبر وعدم العجلة، ومن الحكم أيضا تعليم الخلق سنة التدرج، سنة التدرج. فكانت سنة التدرج في الخلق وكذلك في التشريع. لذا تقول أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها كما جاء في الصحيح إن أول ما نزل من القرآن سورة تتكلم عن الجنة والنار، ولو نزل أول ما نزل لا تشربوا الخمر لقالوا لا ندع الخمر أبدا، لا تزنوا لقالوا لا ندع الزنا أبدا. فانظروا إلى سنة الله عز وجل في التشريع، مع بدايات تنزلات القرآن تبدأ السنة في العمل، سنة التدريج في التشريع. فتنزل الآيات المباركات في العهد المكي قبل هجرة النبي لترسخ قواعد المنهج الرباني، منهج الإيمان والتوحيد والعقيدة. فكان أهم خصائص القرآن المكي العقيدة، المنهج، التوحيد، التربية على العقيدة. ولذا يقول بعض الصحابة تعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن، فلما تعلمنا القرآن ازددنا إيمانا. فالنبي رباهم في بداية الدعوة على العقيدة، على أركان الإيمان الست: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. وتنزلت آيات القرآن في هذا العهد لترسخ هذا المنهاج، توحيد خالص، تفرد ربك في أسمائه الحسنى وصفاته المثلى، تفرد ربك في الربوبية فهو الخالق المالك الرازق، تفرد ربك في الألوهية فلا معبود بحق إلا الله. فكان دي خصيصة هامة من خصائص القرآن المكي، يركز على جانب الاعتقاد، يركز على جانب التوحيد. ومن خصائصه أيضا قصر الآيات. فمثلا تقرأ في العهد المكي: يا أيها المزمل، يا أيها المدثر، الحاقة، إلى آخر الآيات، آيات قصيرة تتناسب مع سنة التدريج في المنهج. هذه بعض الخصائص. نعم، يقصر فيه النداء لعامة الناس: يا أيها الناس. وهكذا القرآن المدني من خصائصه إضافة للتركيز على جانب التوحيد والاعتقاد التركيز على جانب الأحكام والتشريع في الأمر والنهي. وليس معنى ذلك أن العهد المكي خلى من الأحكام أبدا، بل في أواخر العهد المكي نزلت بعض الأحكام وبعض الإشارات للأمر والنهي. والعهد المدني إضافة للتوحيد، لأن من الخطأ أن تقول إن القرآن المكي ركز على العقيدة والقرآن المدني ركز على التشريع. لا، هذا خطأ غير مضبوط. التوحيد والعقيدة صفة دائمة لكل ما نزل من القرآن سواء كان مكيا أو مدنيا، لكن المدني زاد على المكي بالتشريع والأحكام. ومن خصائصه أيضا طول الآيات. فمثلا تقرأ في القرآن المدني آيات طوال، كآية الدين أطول آية في القرآن، لأن الأحكام يناسبها طول الآيات. فهذه بعض خصائص القرآن المدني. إذن القرآن المدني ما نزل بعد هجرة النبي، والصورة التي بين أيدينا في هذا اللقاء هي صورة الأنفال، صورة مدنية، أي نزلت على قلب النبي صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة، وسبقتها سوى. فإذا أردنا أن نقف لنتبين ونتعرف الهدف الأساس من سورة الأنفال، يتضح أن الهدف الرئيس لهذه السورة المباركة بيان قوانين وموازين النصر والتمكين. الهدف الرئيس لسورة الأنفال بيان قوانين وموازين النصر والتمكين، فإن الصور التي سبقت الأنفال بدءا من سورة الفاتحة وانتهاءا بالأعراف، هذه الصور المباركات ركزت على بيان معالم منهج الله رب العالمين. المنهج يتلخص في إخلاص لله جل جلاله، وفي اتباع للنبي الأمين صلى الله عليه وسلم، مع الحرص على إقامة العدل في أرض الله، مع الحرص على حسم المواقف. فكانت تلك الصور تركز على جانب المنهج الرباني. المنهج له معالم تعرف عليها في خلال هذه الصور. في الفاتحة التي جمعت لنا محاور القرآن، كل القرآن، ولذا فهي أم الكتاب. لماذا أم الكتاب؟ لأنها جملت القرآن كله وجاءت بجميع محاور هذا الكتاب العظيم، لذا تسمى بأم الكتاب. أم الكتاب، نعم، فالقرآن له محاور. المحور الأول جانب العقيدة والتوحيد، المحور الثاني جانب الأحكام والتشريع، المحور الثالث جانب القصص. فأما عن محور العقيدة والتوحيد ففي قول الله تعالى: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. هذا محور الاعتقاد، فيه الأسماء والصفات، فيه الربوبية والألوهية، جانب العقيدة الصحيحة. الحمد لله رب العالمين ثناء على الله عز وجل الذي هو رب كل شيء، فهو الخالق المالك المدبر المتصف بكل كمال وجلال وجمال. فالحمد لله رب العالمين ثناء على الرب بما هو أهله، وهذا باب المحبة. الرحمن الرحيم، ذكر أسماء الله جل جلاله، والتي منها أنه الرحمن وأنه الرحيم، وهذا باب يسمى باب الرجاء. فالذي يعلم أن من أسماء ربه الرحمن الرحيم، مهما اقترف من ذنب يعلم أن ذنبه مهما عظم فهو شيء، ورحمة ربه جل جلاله وسعت كل شيء، فينفتح له باب الرجاء ولا يقنط من رحمة الله رب العالمين. فرحمة ربنا سبقت غضبه. ولذلك عندما قيل للأعرابي: أتحب يوم العرض على خالق السماء والأرض أن يوكل حسابك إلى أمك أو أبيك؟ قال: لا والله، لا أحب ذلك. قالوا: لما؟ قال: لأن ربي أرحم بي من أمي وأبي، فهو الرحمن الرحيم جل جلاله. فالذي علم أن من أسماء ربه الحسنى وصفاته المثلى أنه الرحمن، أي ذو الرحمة الواسعة، وأنه الرحيم، أي ذو الرحمة الواصلة، كيف يقنط من رحمته؟ وكيف ييأس من عفوه؟ وكيف يتردد أنه يغفر له مهما عظم الذنب؟ نقول له: إن ذنبك مهما كان عظيما فإنه شيء، ورحمة ربك جل جلاله وسعت كل شيء، فعد إليه وتب واستغفر، فإنه الغفار جل في علاه، هو الرحمن الرحيم. باب الرجاء. وفي قولك إياه، وفي قولك مالك يوم الدين، هنا باب الخشية، إنه مالك يوم الدين كما أنه مالك الدنيا وما فيها، لكن في هذا اليوم يختص الملك بالرب جل جلاله، لأنه في دنياه ملك بعض خلقه مجازا. مالك يوم الدين، يوم الحساب والجزاء، فهذا باب الخشية. إذن في الآيات الثلاث الأول بيان للمعتقد الصحيح، بيان للمنهج في باب الاعتقاد، ثم يأتي المحور الثاني وهو محور الأحكام، محور التشريع، في قولك إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد، فالعبادة لفظة جامعة لكل ما يحبه الله عز وجل ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، ففيها تنفيذ للأمر، وفيها اجتناب للنهي، وفيها تصديق للخبر، فهذا باب الأحكام، باب التشريع، باب العبودية لله رب العالمين. ثم في الجزء الأخير من السورة بيان لجانب القصص، فبعد أن قلت إياك نعبد وإياك نستعين تقول اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم. ومن هم الذين أنعم الله عليهم؟ بينهم ربنا في كتابه في موضع آخر فقال فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فهذا جانب القصص، قصص الأنبياء والرسل، قصص الصديقين، قصص الشهداء، قصص الصالحين غير المغضوب عليهم ولا الضالين، هذا أيضا جانب القصص للأمم التي علمت ولم تعمل فغضب الرب عليهم، وللأمم التي عملت بلا علم أي عملت بجهل فوقعت في التسليث والشرك بالله رب العالمين، فهذا جانب القصص. فصورة الفاتحة جمعت محاور القرآن كله، ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن. قال العلماء لأن محاور القرآن ثلاثة: عقيدة، أحكام، قصص. وسورة الإخلاص تكلمت عن باب الاعتقاد وعن صفة الرحمن، إذن هي تعدل ثلث القرآن جزاء لا إجزاء، ففارق بين الجزاء والإجزاء. فعندما يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن نقول هذا من حيث الجزاء، من حيث الثواب وليس من حيث الإجزاء. فما الفارق بين الجزاء والإجزاء؟ فأنت إذا قرأت سورة الإخلاص ثلاث مرات تعدل القرآن كله، لأن سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن، فإن قرأتها ثلاث مرات تعدل القرآن كله، وهذا بنص كلام النبي: أيعجز أحدكم أن يقرأ القرآن كاملا قبل أن ينام؟ فلما سألوا النبي أخبرهم بقراءة الإخلاص ثلاث مرات. إذن القارئ لسورة الإخلاص ثلاثا كأنه قرأ القرآن الكريم كاملا جزاء وليس إجزاء. كيف ذلك؟ الجزاء يعني الثواب على العمل، إنما الإجزاء أن يكون هذا العمل يكفي عن غيره ويغني عن غيره. فلو قلنا أن قراءة الإخلاص ثلاثا تجزئ عن قراءة القرآن الكريم كاملا، إذن إن سألتك سؤالا ما دام الأمر كذلك، هل تصح الإمامة في الفريضة لمن قرأ الإخلاص ثلاثا ولم يقرأ فاتحة الكتاب؟ لأن القارئ للإخلاص ثلاثا قرأ القرآن كاملا، ولا شك أن الفاتحة من القرآن، إذن بدلا من قراءة الفاتحة نقرأ في الإمامة الإخلاص ثلاث مرات. لا يقول بهذا عاقل، بل يقول لك إن الفاتحة ركن في الصلاة والإخلاص لا تجزئ عنها، فهذا هو الإجزاء، أن تكون كافية عن غيرها وتغني عن غيرها. نقول لا، ولكنها من حيث الجزاء تعدل ثلث القرآن، أي من حيث الثواب، وهذه تكون فتحا لباب الذي كان مواظبا على ورد من القرآن وجاء يوما متعبا ولا يقوى على قراءة الورد. نقول له اقرأ الإخلاص تعدل ثلث القرآن، اقرأ الإخلاص ثلاثا تعدل القرآن كاملا، أي ثوابا وجزاء وليس إجزاء. إذن سورة الفاتحة أم الكتاب لأنها جمعت محاور القرآن، ثم جاءت بقية السور لتفصل ما أجملته الفاتحة، فبدأ من الفاتحة وحتى الأعراف بيان للمنهج الذي يقوم على التوحيد الخالص ويقوم على المتابعة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، يقوم على إقامة العدل وحسم المواقف. ثم جاءت سورة الأنفال لتبين للأمة قوانين وموازين النصر والتمكين لهذا المنهج. هذا المنهج الذي عرفتموه بدءا من سورة الفاتحة حتى الأعراف لكي يمكن له ولكي ينصر، فلا بد له من قوانين وموازين. وقسمت السورة قوانين النصر إلى قسمين، قوانين ربانية وقوانين مادية. قوانين ربانية وقوانين مادية، لذا ما أحوج المسلم إلى تدبر القرآن، أن يقرأ الآيات بتدبر وأن يقف مع أقوال المفسرين حتى ينظر إلى مآلات الأمور ويحقق قضية الإبصار. فالقارئ لسورة الأنفال يجد أنها في ربعيها الأول والثاني رسخت للقوانين الربانية التي تحقق النصر لهذا المنهاج الرباني، وهي أن يعلم المتبع لهذا المنهاج الرباني أن النصر من عند الله رب العالمين. فجاءت السورة من بدايتها إلى وسطها لتركز لنا على تلك القوانين الربانية في قضية النصر والتمكين. فالسورة كما تعلمون تتحدث عن أولى الغزوات الكبرى في ظل تاريخ الإسلام، وهي غزوة بدر، ولذا كثير من أصحاب رسول الله يسمون سورة الأنفال بسورة بدر، يسمون سورة الأنفال سورة بدر، لأنها ركزت على هذه المعركة الفاصلة بين معسكر الشرك والتوحيد، بين معسكر الباطل والحق، والتي أيد الله فيها الحق وأهله ونصرهم على عدوهم رغم قلة عددهم وعددهم. فالباب الأول في السورة وهو القانون الرباني في تحقيق النصر والتمكين، لو عدت إلى سورة الأنعام وهي سابقة في ترتيب المصحف لسورة الأنفال تجد أن سورة الأنعام ركزت على هذا الجانب، جانب أن الأمر لله من قبل ومن بعد، وأن الله عز وجل الواحد الأحد الذي له كل شيء خلقا وتدبيرا جل جلاله. فسورة الأنعام ركزت على هذا الجانب الرباني وأعلمتنا أنه لا يتحقق تمكين إلا بتغيير، ولذا جاءت الأنفال لتؤكد ما ذكرته الأنعام. فقال الله تعالى: ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وأن الله سميع عليم. فقضية التغيير تحتاج منك إلى تغيير، وهذا ما أركز عليه كثيرا. انظر إلى بداية تنزلات القرآن، وأذكر أني أشرت مرارا لهذا الباب لأهميته. أولى الآيات نزولا على قلب النبي الأمين محمد تقول له: اقرأ باسم ربك. لابد أن تقف هنا متدبرا. من المعلوم أن النبي الأمين محمد صلوات ربي وتسليماته عليه كان أميا، والأمي لا يقرأ ولا يكتب، لا يعرف قراءة ولا كتابة. فتنزل أولى الآيات: اقرأ. نعم، لأنه أنيط بك تغيير البشرية، فلابد أن تبدأ التغيير بنفسك أنت أولا. اقرأ. عاد إلى بيته: زملوني. تنزل: يا أيها المزمل. إذا أردت أن تغير فلابد أن تتغير، مش وقت نوم، قم الليل. ثم: يا أيها المدثر. مش وقت نوم، قم فأنذر. هذه قضية التغيير، تحتاج أن تتغير أنت، أن تتغير بالعودة إلى منهج الله، أن تتغير بتحقيق توحيد الله، أن تتغير بتحقيق المتابعة الصادقة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاء الربع الأول والثاني من سورة الأنفال ليركز على هذه القوانين الربانية، أن النصر من عند الله رب العالمين، وأن الأمر لله من قبل ومن بعد. ثم جاء النصف الثاني من السورة ليركز على القوانين المادية، من إعداد وتهيئة وتجهيز، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. ولذلك عندما تقرأ بداية السورة تجد عجبا، تبدأ السورة بسؤال: يسألونك عن الأنفال. والأنفال هي الغنائم، وهي من أمر الدنيا، بعد بدر اختلفوا وتنازعوا من أجل الغنائم. فتنزل السورة: يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. أي أن الأغنام من أمر الدنيا، وإذا دخلت الدنيا أفسدت وأهلكت وضيعت النصر والتمكين، فلا تمكين مع دنيا ولا نصر مع حبها. اختلفتم؟ إن القضية الأصيلة في هذا الباب تقوى الله والاتباع وعدم الفرقة والاختلاف. ولذا لم تأتي الإجابة على السؤال الذي تصدرت به السورة إلا بعد 40 آية من السؤال: واعلموا أن ما غنمتم من شيء. بعد كام؟ 40 آية من السؤال في الآية الواحدة والأربعين. لماذا؟ لأن أمر الدنيا إن دخل أفسد وأهلك وضاع النصر وضاع التمكين. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين خليل الله محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين. ثم أما بعد، فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بعد أن تعرفنا على مقاصد هذه السورة وأن مقصدها الرئيس بيان قوانين النصر والتمكين، وأنها تنقسم إلى قسمين: قوانين ربانية، أن النصر من عند الله رب العالمين، فهذه القلة القليلة يوم بدر رغم قلة العدد والعدد، كان العدد ما يقرب من 313 من الموحدين أمام 1000 من المشركين، فالمسلمون في قلة عدد وفي قلة عدد، كانوا أذلة بمعنى كلمة أذلة، كلمة أذلة في العدد والعدد، وأذلة لله رب العالمين بتحقيق التوحيد والمتابعة لهدي النبي الأمين. فرغم هذه القلة في العدد والعدد نصرهم الله عز وجل على الكثرة الكاثرة من المشركين. لماذا؟ لأن النصر من عند الله رب العالمين. ولكن هذا النصر المبين الذي هو من عند الله رب العالمين يحتاج إلى قوانين مادية من هذه الأمة المباركة، الأمة المرحومة التي أخرجها الله تعالى للناس كافة، أخرجها الله تعالى بهذا المنهاج الرباني: كنتم خير أمة أخرجت للناس. هذه الأمة لابد لها من إعداد على قدر الاستطاعة، لابد لها من قوانين مادية تحقق لها النصر والتمكين مع نصر الله المبين. فالله عز وجل الذي يؤيد من نصره باتباع منهاجه واتباع نبيه والأخذ بالأسباب، علمنا أن للنصر أسبابا مادية. لذا قال في على مائدة الأنفال: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. ورغم إعدادك للعدد ورغم كذا وكذا وكذا وكذا، قال الله عز وجل مبينا أن النصر من عنده وحده جل جلاله، فقال: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم. الله أكبر. نعم، الأسباب لكم فأعدوا العدة وخذوا بالأسباب، ولكن اعلموا أن السبب لا يعمل إلا بأمر من خلق السبب وهو الله رب العالمين. لذا قال: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، مع أن الذي رمى هو النبي محمد. في بداية غزوة بدر أخذ النبي حفنة من تراب الأرض ونفق فيها وقال: شاهت الوجوه، فمن الذي أوصلها لأعين الكافرين وأعين المشركين فجعلهم في هذا الذل والانكسار يوم بدر؟ إنه الله رب العالمين. لذا قال: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. إذن أنت تأخذ بالسبب وتعد السبب، ولكن تعلم أن الأمر بيد الله من قبل ومن بعد، وأن النصر من عند الله رب العالمين. لذا قال مناديا: يا أيها النبي حسبك الله كفيك وناصرك ومؤيدك. فالناظر لتاريخ الدعوة والمنهاج يرى كم كان النبي في مكة مستضعفا، وكم كان أصحاب النبي من المستضعفين، كفوا الأيدي وصبروا على اللأواء وعلى المشقة والعناء، وتحمل النبي التكذيب والتشويه لدعوته ومنهاجه، ودعا إلى ربه، دعا إلى التوحيد، وسفه عقول المشركين الذين عبدوا الحجر من دون رب البشر. وظل النبي ثابتا على المنهاج، وأمره الله تعالى أن يصدح بما يؤمر، فسبوه وآذوه عليه الصلاة وأزكى التسليم، حتى وضعوا فرث الجذور على ظهر النبي وهو ساجد بين يدي ربه. وحتى جاء ابن أبي معيط فخنق نبينا بقميصه حتى كاد أن يقتله، بل ذهب إلى الطائف وضربوه بالحجارة وأدموا قدميه، وتحمل النبي وتحمل الصحابة، وتركوا الأوطان مرة بعد مرة إلى بلاد الحبشة، تركوا الزوجات، تركوا الأولاد، تركوا الأموال من أجل دين الله رب العالمين. فيوم بدر حقق الله لهم النصر المبين، ليعلمنا أن للنصر قوانين، وأن الكافي هو الله رب العالمين الذي يكفي عبده الموحد المتبع لهدي النبي الأمين. فمتى عادت الأمة إلى دينها وتمسكت بهدي نبيها وأخلصت لهذا الدين وأعدت وأخذت بالأسباب المتاحة لديها، عندها لا تتخلف قوانين النصر أبدا. فالقوانين مشروطة، إن تحققت الشروط تحقق النصر والتمكين، وإن تخلفت تخلف. فيا عباد الله، إن هذه الآية تبعث الأمل في النفوس: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. فمهما يحدث في دنيا الناس من اضطهاد لهذا الدين، ومن طعن في سنة النبي الأمين اعلموا أن الدين منصور ظاهر، لأن هذا قدر الله عز وجل وهذا قضاؤه، يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. فأملوا وأبشروا، ولكن بشرط أن تعدوا العدة، تنصروا، تعرفوا ربكم فتوحدوا، وتعرفوا نبيكم فتتبعوا، وتعرفوا إسلامكم فتنصروا. فمن حقق الأسباب المادية مع عقيدة راسخة أن الأمر بيد الله وأن النصر من عند الله، عندها يتحقق لهذه الأمة النصر والتمكين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، ثبت أقدامنا، ألف بين قلوبنا. اللهم اجعل بلدنا مصر أمنا أمانا، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين. اللهم أمننا في أوطاننا، وارفع عن أهل مصر البلاء، وارفع عن أهل مصر الوباء، وارفع عن أهل مصر الغلاء. اللهم جنب أهل مصر مضلات الفتن يا رب العالمين، وسائر بلاد المسلمين. اللهم فرج كرب أمتنا، اشف مريضنا، وارحم ميتنا، واحفظ عالمنا، ووفق دعاتنا. اللهم ألف بين قلوبنا، وأصلح ذات بيننا. اللهم اجعلنا لك ذكارين، لك شكارين، لك عابدين. لا تجعلنا ممن استهوته الشياطين فشغلته بالدنيا عن الدين. اللهم اجعل الدنيا في أيدينا ولا تجعلها في قلوبنا، أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين، وألحقنا بالصالحين، واجعلنا من ورثة جنة النعيم برحمتك أرحم الراحمين. كان هذا هو الكلام، وبقي العمل، وبقي العمل، وبقي العمل. وأقم الصلاة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا.